ثم يقصون أعلاه ويجعلونه وعاء، وهو في الشكل له حلقوم، يعني أعلاه ضيق وأسفله متسع. وأما النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك ينقر ثم يوضع فيه النبيذ وهو حار. وأما ظروف زفته فهي المطلية في الزفت، والزفت أيضا حار. والحنتمة لا أدري ما ماذا قال سيقول تقدم. نعم كرار. جمع خضراء. طيب عندي يقول النقير ما ينقر في أصل النخلة، الدبة هو الأقفي، والنقير ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه، والظره مزفتة المطلية بالزفت، والحنتمة يقول الجبة الخضراء. وعلى هذا فنقول إن هذا النهي قد نسأل، وأمر وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباه في كل شيء إلا أن لا نشرب المسك. نعم. والنقير يقول نخلة، لكن بعضهم يقول إنها حجر ينقى ويصب فيه النبي، والحجر في الغالب أشد حرارة من جذع النخلة. نعم.
عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وحدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
كل هذه سبق الكلام عليها، والشاهد فيها إضافة الخلق إلى هؤلاء. نعم 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 لا يدخل في هذا، لأن المصور في الفيديو ما ذهب يخلق في خلق الله، وإنما نقل هذه الصورة أو أثبت هذه الصورة في نفس الشريف. نعم هي أعظم وأدق لا شك، لكن ليست من فعله. نعم لو ايش
جهنا
بها نظر زر يحدث تمثالا، ما يصير لن يحدث تمثالا الا الا الا, إلا بشيء جرم منحوت على شكل تمثال. ثم ان نقول هذا الذي يصور بالفيديو او نحو، هل الناس يقول ما احسن تصويره وما ابدعه وهو جيد؟ نعم لا، لكن لو صور بيده لقالوا هذا الرجل الجيد الذي يخلق في خلق الله، فظهر الفرق. نعم
الأبعاد الثلاثة لا يدخل فيها
شيء اللي هي
التصوير بالليزر يكون في البعد الثلاثة، يعني ترى رجل أمامك بس إنه الخيال عبارة عن أفعال ثلاثة طرف المجسم.
ما نعرف، ما نعرف هذه، أقول هذه أشياء ما نعرف صنعها دقيقة ما نعرف، لكنها لا شك أنها ليست كالذي يصور باليد، الذي يصور باليد لا شك هذا مبدع ويقال جيد وينسب إلى أنه عنده قدرة على أن يصنع صورة أو يشكل صورة كتصوير الله عز وجل، أما هذا فلا يلتفت إليه. نعم. كمبيوتر. نعم. إيه نعم. الكمبيوتر مهم من جزء التصوير. من جزء التصوير. نعم. كيف يصور بيدي؟ إيه؟ ها؟ وشون؟ كيف؟ درس مش؟ بالقلم. نعم. إيه حسن يصور اللي بالأرض. هذا إذا صور في البيوت ما صوره الإنسان بيده صار هذا حرام. وش صور إيش؟ لابد من يصور شيء وضع أمامه. المهم الذي يصنع الإنسان بيده هذا حرام، سواء بالكمبيوتر ولا على ورقة ولا بأي مكان بأي شيء، لأنه ذهب يخلق كخلق الله عز وجل. نعم. نعم نعم. يمثلون إن إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا ألبسن، لكن قلنا إن بعض العلماء يقول لا تتصور الإباحة، وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنف. نعم.
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز خناجرهم.
نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
هذا التشبيه العجيب، الناس مؤمن يقرأ القرآن ويعمل به، هذا كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. أتعرفون الأترجة؟ نعم. ما تعرفونها؟ معروف. ماذا تسمى عندكم يا سعيد؟ ما تعرفها؟ لا، لو رأيت لعرفت. نعم. إيش؟ ترنج. هذه لغة عامية. طيب نجيب مثال، البرتقالة معروفة، هي مثل البرتقالة لكن أكبر، وتختلف نوعا ما عن البرتقالة، هذه طعمها طيب وريحها طيب. هذه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، لها ريح طيبة لكن طعمها مر. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة، والمراد ليس لها رائحة ذكية، وإلا فلها رائحة لكنها ليست ذكية كرائحة الطيب. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، تعرفونها؟ تسمى عندنا الشري، وهي مثل التفاحة الصغيرة، لكن طعمها مر جدا جدا، وليس لها ريح، يعني ليس لها ريح ذكر يجذب. هذه الحنظلة يقال إن الإنسان إذا وطئ عليها وهي مستوية فإنها تسهر ما في بطنه، سهل ما في بطنه، يعني بدل ما يشرب المسهل أو المسرب يطأ عليها وهي مستوية، فإذا به يخر كل ما في بطنه. نعم، أين يفعلها بعض الناس فيما سبق، لكن مع ذلك تأكلها المواشي ولا تتأثر بها، وهذا من عجائب مخلوقات الله عز وجل. نعم، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف القراءة إلى القارئ فجعلها من فعله، وبين أن القرآن يقرأه المؤمن وغير المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام: ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، والفاجر نعم الذي يقرأ القرآن، وهذا يوجد منافقون يقرؤون القرآن ولكن لا يعملون به. نعم، الرد على هذا أنه ليس تناقض، لأن حتى في المرآة لو أن الإنسان وقف أمامها فالذي يجد يرى في المرآة يسمى صورة. نعم، ولو زالت، المهم أن التصوير لا يلزم من كون الشيء ليس بصورة، ليس بتصوير أن لا يكون صورة، فهذا ليس بتصوير ومع ذلك نسميها صورة. فالتصوير شيء والصورة شيء آخر، الصورة هي ما يتشكل أمام الإنسان يسمى صورة، لكن أنا بنفسي لا أسمى مصوراً، وأنا لم أخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفة، ما انتهينا يا عبد الرحمن بن داود. أقول من؟ نعم، ها؟ لا بابي ها؟ نخلي إن شاء الله نزال. نعم، إذا انتهينا من البخاري إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سأل أناس من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه، فقرقرت الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل، فيقولون سيكون كذا في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا، وهذا من علم الغيب الذي لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه الكفر أنه صدق لأن أحدا يعلم الغيب سوى الله، فيكون في هذا تكذيب لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الكهان كانوا حكاما في الجاهلية، لأن لهم شياطين تتصل بهم وتخبرهم بخبر السماء. ثم هذا الكاهن يزيد على هذه الأخبار أشياء من عنده يروج بها على الناس، فإذا وقعت الكلمة الصدق التي سمعت من السماء ظن الناس أن كل كلامه صدق فصدقوه بما يقول. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنهم ليسوا بشيء، يعني ليس عندهم علم. ولما أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. تعرفون قرقرة الدجاجة؟ نعم. من لم يعرفها فليذهب غدا إلى الدواجن وليسمع. هذه القرقرة يقرقرها الجني في أذنه، يعني كلاما ليس بمفهوم جيدا، فيأخذ الجن منه هذه القرقرة ويضيف إليها ما يضيف، ثم يحدث الناس، فإذا وقعت كلمة الحق قالوا: هذا هو العالم. وكما أن هذا موجود في الجاهلية فما زال الناس أيضا يأخذون به الآن يصدقون، حتى إني رأيت بعض الصحف في أول هذه السنة الميلادية كما هي عادتهم في تاريخ يكتبون في الصحف: قالت الكاهنة فلانة، ثم يصورونه: سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا. الجهال من الناس يصدقون، وضعفاء الدين يصدقون، والواجب تكذيب هذا، والواجب أيضا منع الصحف من نشر هذه الأشياء، ولكن مع الأسف أنها تدخل بلادنا من غيرنا وتروج فينا. حتى لو فرض أن القضاء والقدر صدق ما يقول هذا الكاهن فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الكاهن لا يعلم الغيب، ولا يجوز لنا أن نصدقه ولا أن نركن إلى ما قال قبل أن يقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليسوا بشيء. فإن سأل الكاهن ليختبره ويكذبه فهذا لا بأس، بل قد يكون واجبا. وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ما خبأت لك؟ قال: الدخ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أضمر في نفسه الدخان، لكن هو قصر، قال: الدخ عجزا نكمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعد وقدر. فسؤال الكهان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يراد به بيان عوارهم وكذبهم، فهذا جائز بل واجب، بشرط أن لا يكون في ذلك تغرير لأحد فيغتر إذا جاء هذا الرجل ليسأل الكاهن، أو يموه هذا الكاهن ويقول: فلان جاء إلي وسألني وما أشبه ذلك. الثاني أن يسألهم لينظر ما عندهم ولا لتصديقه، فهذا عليه الوعيد: لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن في سؤالهم إغراء لهم بما هم عليه من الكذب والدجل، وفي سؤالهم أيضا تغرير للغير حيث يظنون أنهم على حق. والثالث أن يسألهم ويصدقهم، فهذا الكفر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإنس قد يستخدم الجن، قد يستخدم الجن، لكن إذا استخدمه لأمر باطل فإنه حرام، أو استخدمه بطريق باطل كالذبح له والركوع له والسجود له أو تمكينه من نفسه مثلا، فإن ذلك لا يجوز، لأن الجن فيهم سفهاء، فيهم من يختار هذه المرأة لجمالها ويختار أن تكون زوجة الله، وفيهم من يختار هذا الصبي لجماله ويفعل به الفاحشة، أو هي امرأة تعشق جنسيا وتريد أن تتصل به وما أشبه ذلك. فإذا كان على هذا الوجه كان حراما. فإذا كان توليه بطريق محرم أو ليستعين بهم على محرم كان ذلك حراما بلا شك. أما إذا كان بطريق مباح يستعين بهم على شيء مباح، فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز. ولكن إذا خيف أن يكون هذا ذريعة إلى أمر لا يجوز فلدينا قاعدة شرعية وهي سد الذرائع. نعم. لا تقبل وصلات من 40 ليلة. فيه مو تغرير، فيه إغراء له وتغرير لغيره. نعم. 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 هذه أولا الذهاب إلى الساحر لفك السحر ليس محل اتفاق بين العلماء، فإن من العلماء من يقول لا يجوز الذهاب إلى السحر لفك السحر حتى لو أدى ذلك إلى موت الإنسان، ومنهم من يجوزه للضرورة كالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحاب المتأخرين، فإنهم يقولون يجوز حل السحر بمثله الضرورة. وكذلك أيضا ما ذكر عن المسيب أنه سئل عن الرجل يمنع من امرأته السحر فهل يجوز أن ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ولكن كثيرا من أهل العلم قالوا إن النشر بالسحر حرام ولا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشر فقال هي من عمل الشيطان. نعم، هكذا قال العلماء. نعم. أي إشكال؟ وين الإشكال؟ الرسول حسن، هذا إيراد أورده الآن وهو متأخر عن موضع، لأن هذا مر علينا قبل ليلتين في حديث عائشة رضي الله عنه أنه إذا أعجبك من امرئ شيئا فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ولا يستخفنك. عرفت؟ طيب، أما كون الله يراه فواضح ما في إشكال، أما كون رسوله يراه فهذا يحمل على أنه في يوم القيامة للآن، إلا إذا صح أن أعمال أمة الرسول تعرض عليه فسيرى، يعني سيراه في قبره وإن كان العامل في الدنيا، لكن هذا ما لم أحرره. نعم. خالد، يعني كانك تسأل ما معنى عدم القبول، هل معناها أنها لا تبرأ بها الذمة أو لا؟ نقول لا تبرأ بها الذمة، لكن أجرها يحبطه الذهاب إلى الكاهن، وإلا فالذمة تبرأ، لأن نفي قبول إما أن يكون لوجود مفسد أو لفوات شر، فإن كان لوجود مفسد أو فوات شر فنفي القبول نفي للصحة، نفي للصحة. وأما إذا كان لا لهذا ولا لهذا فنفي القبول نفي للأجر الحاصل بفعل الصلاة، فيكون هذا العمل الذي علق عليه القبول يكون إثمه موازيا لثواب هذه الصلاة فيحبطه. لا 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 يجب أن يصلي، لكنه كما قلت أخذها ثلاثة. نعم كل له حق سبحان الله. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد.
سيماهم يعني علامتهم، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا من المشرق، فكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله. وعليك يا أخي أن تفتش في نفسك، هل إذا قرأت القرآن يصل القرآن إلى قلبك أو في الحنجرة فقط؟ إن كان الثاني فعليك بالمبادرة، بالمبادرة بالعلاج قبل أن يستشفي المرض فلا تستطيع الفكاك منه. وإن كان الأول وأنك تجد لذة في قراءة القرآن وحلاوة وطعما نعم وانشراح صدرك، فاعلم أن هذه منة من الله عليك فاشكره عليها ليزيدك عليها. شبه التحليق أو التسبيد
في تعليق.
نعم
يقول التحليق إزالة الشعر والتسبيد استئصاله.
إزالته
هنا
ايش كيف
فصل
هنا. نعم
قوله التحليق أو قال التسبيد، التسبيد شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق، وقيل أبلغ منه وهو بمعنى الاستئصال، وقيل النبت بعد أيام، وقيل
الثالث،
وقيل النبت بعد أيام، وقيل هو ترك دهن الشعر وغسله، هو ترك دهن الشعر وغسله. قال الكرمان فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج، والأمر بخلاف ذلك اتفاقا. ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك أو في الحاجة، والخوارج اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به. قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. قلت الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج، والثاني محتمل لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس، والثالث كالثاني والله أعلم. تنبيه وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لأن لا يعتبر بالبال
خبط أو خبط
أردت التنبيه عليه لئلا يغتر به، وذلك أنه قال يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم بالوحي أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر، وهم الذين قتلهم علي في النهروان، حين قالوا إنك ربنا إنك ربنا، فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار، فزادهم ذلك فتنة، وقالوا الآن تيقن أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله. انتهى. وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفتن وليست الخوارج، وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحا به في بعض طرقه، ووقع في شرح الوديس للرافعي عند ذكر الخوارج قالهم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاته إياهم، ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة انتهى. وليس الوصف الأول في كلامه وصف
الظاهر، والله أعلم أن قوله سمام التحقيق ليس حلق الرأس كله، ولكن يحلقون حلقا كالحلقة على الرأس، فإما أن يكون حلقة دائرة في وسط الرأس كذا، يكون ما فوق الرأس باقيا وما أسفل باقي حلقة كالطوء، وإما أن تكون حلقة من أسفل ويكون على الرأس باقية. وهناك احتمال ثالث أن تكون حلقة في أعلى الرأس، أما مجرد الحلق الرأس فهذه ليست علامة على الخوارج، لأن الناس يفعلونها وهم ليس من الخوارج. الشاهد من هذا قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فدل هذا على أن القرآن يقرأه البر والفاسق. نعم العين. لا ما يقول العين، وما ذكر أنه حلق الرأس. لا ما يقول أنه حلق شاعر بكثرة، الرسول قال احلقه كله، يقول في الصبي أو اتركه كله. نعم عبد الرزاق. وش لي عن المريض؟ حاضر البيعة له؟ وين كانوا كذابين؟ أبدا ولا يطيع الجن. الجن ما هم كلهم صادقين، لكن إذا علم صدقه بس هو يقول مسلم وغير مسلم، نعم قد يكون منافقا. أنا أخبرته بأن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز الاستعانة بصالح الجن بشرط أن لا يكون بطريق محرم أو على شيء محرم. نعم إيش؟ أي نعم لأنها يتعلق بالوحي، أساس الكهان تتعلق بالوحي. نعم
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأن القاسط فهو الجائر.
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ليوم القيامة اللام للتوقيت، أي في يوم القيامة توضع الموازين، وهي موازين القسط أي عدل، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني بالعدل، وقول المؤلف رحمه الله وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، هذا هو القول الراجح، أن الذي يوزن هو العمل سواء كان فعلا أم قولا. وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يوزن صحيفة العمل، وذهب آخرون إلى أن الذي يوزن العامل. فأما الذين قالوا بأنه يوزن العمل فأدلتهم من القرآن ظاهرة وكذلك من السنة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى نعم في آيات أخرى أيضا تدل على أن الذي يوزن العمل، وقيل الذي يوزن صحائف العمل. واستدل هؤلاء بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى بسجلات كثيرة ويقال هذه سجلاته، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن عندنا لك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع البطاقة وتطيش السجلات، وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. والقول الثالث أن الذي يوزن العامل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقيه يعني عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد، وبقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما الآية فلا دليل فيها لأن المعنى لا نقيم لهم قيمة، وإلا فسيقام الوزن لكل أحد. وأما حديث عبد الله بن مسعود فهو ظاهر أو فظاهره أن الذي يوزن العام، ولكن هل نقول إن هذا خاص بابن مسعود رضي الله عنه أو إنه قد يوزن غيره ولكنه نادر؟ إنما القول الراجح أن الذي يوزن هو العمل كما قال البخاري رحمه الله. وقوله المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو جائر. نعم الأمر كما قال رحمه الله، قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر والمقسط هو العادل، وسمي بذلك لأنه مزيل للقسط أو القسط وهو الجور. نعم ما جاء الحديث.
حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نعم هذا أيضا ما يدل على أن الذي يوزن هو العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن أي أنه يحبهما عز وجل، خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا تطول على اللسان خفيف، ثقيلتان في الميزان، وهذا واضح أن يوزن العمل، يعني يوم القيامة توضع هذه هاتان الكلمتان في الميزان فتكون ثقيلة. فإن قال قائل كيف توضع وهي عمل، كيف توضع وهي عمل؟ فالجواب أن الله تعالى قادر على أن يجعل العمل أجساما، على أن يجعل العمل أجساما. ونظير ذلك أن الموت وهو معنى وصفة يؤتى به يوم القيامة ويطلع عليه أهل النار وأهل الجنة ويذبح أمام الجميع ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والله على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أي تسبيح، أي يسبح الله تسبيحا مقرونا بحمده، فيكون جمعا بين التخلية والتحلية. التخلية عن صفات العيب، والتحلية بإثبات صفات الكمال، وبذلك يتم الكمال، إذ أن الكمال الذي يمكن أن يقترن به عيب ليس كاملا، والعيب الخالي من الكمال ليس كاملا. إذن يتم الكمال بما إذا انتفى النقص وثبت الكمال. ولهذا جمع بينهما فقال سبحان الله وبحمد، والباء هنا تقول للمصاحبة. سبحان الله العظيم تأكيد لما سبق، والعظيم ذو العظمة والجلال. وبهذا الحديث انتهى صحيح البخاري رحمه الله وغفر له، وختم كتابه بهاتين الكلمتين، وأسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا وله. نعم. ايش؟ نعم. سهل، الرد عليهم أن يقال هذا إما خاص بصاحب البطاقة كما قلنا في علي بن مسعود، أو يقال إن هذا بعض الناس يكون توزن بطاقته، لكن عامة الناس الآن. نعم. إيش؟ أي نعم. فلا، ظاهر الحديث خلاف ذلك. نعم. كل ثلاث، كل ثلاث. ظاهر الحديث بطاقة أنه لم يوجد العمل إلا على سبيل التجوز، لأن نقول لما وزن البطاقة وفيها لا إله إلا الله صار كأنه وزن العمل، لكن هذا ينفي القول بأن الذي يوزن العمل، يعني لو أن أحدا قال الذي يوزن صحائف الأعمال لكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من العمل، فيعود الأمر إلى أن الذي يوزن هو العمل، لكن الأول أصغر. طيب انتهى الآن البخاري ولنا فيه ثلاث أسئلة على كل حديث، و أرى أن نجعل بدله صحيح مسلم في ليلته، في ليلته، وفي صحيح مسلم أول كل الإيمان والعلم، فننتفع. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحياتي.